الطرقم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض الإشكالات والتساؤلات المرتبطة بأن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة، وهي قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنها مختصة بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلنا هناك مجموعة من التساؤلات بل والإشكالات. وصلنا إلى الإشكال الخامس، وهو أنه لماذا لم تقل الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ قلنا ذكرت في كلمات المحققين أجوبة متعددة عن هذا التساؤل والإشكال. الجواب الأول أنه لم تقل الآية ذلك باعتبار أنه ذكر في صدر الآية، لأن المفروض أن إطاعة أولي الأمر مع إطاعة الرسول هي واحدة لا اثنان، يعني أن السبب في تكرار الله والرسول لم تقل الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ولم تقل وقالت إلى الرسول، كان يمكن أن تكتفي تقول ماذا؟ إلى الله، ولا تقول إلى الرسول. السبب أن الإطاعة أيضا كانت متعددة هناك، أطيع الله وأطيع الرسول، إذن لابد هنا ماذا؟ أن يقول فردوه إلى الله وإلى الرسول. أما لماذا لم يقل وأولي الأمر منكم؟ باعتبار أن أولي الأمر منكم ليست لهم إطاعة مستقلة، وإنما إطاعتهم هي ماذا؟ ضمن إطاعة رسول الله. فعندما قالت الآية والرسول، فإنه يشمل أولي الأمر ماذا؟ جزمان. والشاهد عليك ما ذكرنا بالأمس، الآية 83 من سورة ماذا؟ من سورة النساء. يعني بعبارة أخرى، هكذا بواضح العبارة، نريد أن نقول لو قالت الآية فإن تنازعتم فردوه إلى الله واكتفت، خب هذه لا تشمل تلك الأوامر الصادرة من النبي بما هو نبيون. لماذا؟ لأن الإطاعة مختلفة والأوامر مختلفة، وإن كانت كلها حق مطابقة للواقع ولكنها مختلفة. ولكن لا تحتاج الآية أن تقول وأولي الأمر منكم، لأنها داخلة في إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ذكره بعض المحققين، ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، قال بأنه الآية تريد أن تشمل كل فروض النزاع، ومن احتمالات النزاع النزاع في المراد من أولي الأمر، فإن هذا أيضا قد يقع النزاع فيه، ولعله أول نزاع وقع بين المسلمين في أنه ما هو المراد ماذا من أولي الأمر. فهنا إذا كان من موارد النزاع ما هو المراد ومن هم أولو الأمر، إذن بعد لا معنى لأن نرجع إلى ماذا؟ إلى أولي الأمر، لأنه هم مورد النزاع، لا يمكن أن نرجع إليهم. فالآية قالت أطيعوا الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حتى لو كان المتنازع فيه المراد من أولي الأمر. فإذا كان المراد هذا، يعني حتى يشمل، حتى لكي تشمل الآية والرد حتى هذه الصورة، بعد لا يمكن الإرجاع ماذا؟ إلى أولي الأمر. ونحن عندما رجعنا كما تتذكرون فيما سبق رجعنا إلى الله وإلى السنة القطعية الواردة عن الرسول الأعظم، ثبت أن المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الجواب الثالث الذي ذكر في كلماتهم وهو ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الرابع صفحة 388، قال: إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، حتى يميز بين مقام الرسالة وبين مقام ماذا؟ أولي الأمر. يعني أن مقام الرسالة شيء ومقام أولي الأمر شيء آخر. مقام الرسالة مقام الوحي، ومقام أولي الأمر الأخذ ماذا؟ من هذا الوحي، الأخذ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أريد له أن يبقى محفوظا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في أطيع الله وأطيع الرسول حتى يبين ماذا؟ يبين أن مقام إطاعة الله شيء ومقام إطاعة الرسول ماذا؟ شيء آخر. هنا أيضا لم تذكر أطيع الثالثة حتى تقول بأنه مقام الوحي شيء ومقام أولي الأمر شيء آخر. فلهذا يقول: وأما أولي الأمر فهم كائنين من كانوا لا نصيب لهم من الوحي لما ذكر. ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم، بل خص الله والرسول فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحكم، أعني الكتاب والسنة، لم يذكرهم الله سبحانه ثانيا عند ذكر الرد بقوله: فلله تعالى إطاعة واحدة وللرسول وأولي الأمر ماذا؟ إطاعة واحدة. كل ما عندهم، وهذا مرارا ذكرناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل ما يوجد عندهم فهو ممن؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو الإشكال الخامس وجوابه. الإشكال السادس الذي ذكر في جملة من الكلمات، ولعله من أقوى الإشكالات التي ذكرت في المقام، هذا الإشكال، وهو أنه أساساً الآية المباركة دلت على وجوب الإطاعة، ووجوب الإطاعة بلغة فنية، ووجوب الإطاعة لازم أعم للعصمة، يعني لا ملازمة بين وجوب الطاعة وبين ماذا؟ وبين العصمة. لما نجد من أنه في كثير من الموارد تجب الطاعة مع أن المطاع ماذا؟ ليس بمعصومين. والشاهد على ذلك مثلا فيما يرتبط بالفقهاء والمراجع في زمن الغيبة، فإنه تجب طاعتهم ومع ذلك لم تثبت عصمتهم، بل ثبتت ماذا؟ عدم عصمتهم. وهكذا ولي الأمر الفقيه الجامع للشرائط، ولي الأمر في زمن الغيبة أيضا تجب طاعته، ولكنه ماذا؟ لم تثبت عصمته. فإذا أنتم الذين تريدون أن تستدلوا بوجوب الطاعة على العصمة، نقول هذا لازم أعام، وبعبارة أخرى أن الآية أعم من المدعى، ووجوب الطاعة في الآية أعم ماذا؟ من المدعى الذي هو عصمة أولي الأمر أو عصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من هذه الآية، نعم قد تدل آيات أخرى على عصمة الرسول الأعظم، ولكن هذه الآية لا دلالة فيها على عصمة الرسول وعصمة أولي الأمر منكم. وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي في المجلد الرابع صفحة 390. يقرر المطلب بهذا النحو، يقول: بيان ذلك أن الذي تقرره الآية المباركة حكم مجعول لمصلحة الأمة يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرب الخلاف والتشتت فيهم وشق عصاهم، فلا يزيد على الولاية المعهودة بين الأمم والمجتمعات. وما هي تلك الولاية المعهودة بين الأمم والمجتمعات؟ تعطي للواحد من الإنسان الذي هو الولي، الذي هو القائد، الذي هو أولي الأمر، تعطي للواحد من الإنسان افتراض الطاعة ونفوذ الكلمة، وهم يعلمون أنه ربما يعصي وربما يغلط لا أقل في حكمه. هسه لا يتعمد العصيان، ولكنه يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه ماذا؟ الخطأ. لكن إذا علم بمخالفته القانون في حكمه لا يطاع فيه وينبه فيما أخطأ، وفيما يحتمل خطأه ينفذ حكمه وإن كان مخطئا في الواقع، ولا يبالى بخطئه، فإن مصلحة حفظ وحدة المجتمع مصلحة يتدارك بها أمثال هذه الأغلاط والاشتباهات. وهذا حال أولي الأمر الواقع في الآية في افتراض طاعتهم، فرض الله طاعتهم على المؤمنين، فإن أمروا بما يخالف الكتاب والسنة فلا يجوز ذلك منهم، ولا ينفذ حكمهم لقول رسول الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روى هذا المعنى الفريقان، وبه يقيد إطلاق الآية. وأما الخطأ والغلط فإن علم به رد إلى الحق، وهو حكم الكتاب والسنة، وإن احتمل خطأه نفذ أو نفذ فيه حكمه فيما علم عدم خطئه، ولا بأس بوجوب القبول وافتراض الطاعة فيما يخالف الواقع هذا النوع، لأن مصلحة حفظ الوحدة أهم من ماذا؟ من المخالفة الاحتمالية للواقع. وهذه هي المسألة التي ذكروها عادة في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم ماذا؟ والحكم الواقعي، يعني أن الشارع أمرنا بالعمل بالحكم الظاهري، فإن علمنا بمخالفته للحكم الواقعي فلا حجية فيه، أما إذا لم نعلم ولكن احتملنا فهو حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ فهو حجة. يقول الآية المباركة المستشكل هكذا يقول، يقول الآية المباركة أيضا تدل، التفتوا جيدا، تدل على وجوب الطاعة، فإن علم بالمخالفة فلا بد من رده إلى الكتاب والسنة، أما إن لم يعلم بالمخالفة واحتمل الخطأ والصحة عند ذلك يغتفر. كيف يغتفر؟ من خلال الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. ما أدري واضح هذا الإشكال؟ هذا إذن على هذا الأساس بعد الآية لا دلالة فيها على عصمة أولي الأمر. نعم الآية فيها دلالة على وجوب طاعة أولي الأمر، ولكن هذا الوجوب ينسجم مع العصمة وينسجم أيضا ماذا؟ مع عدم العصمة، فهو لازم أعم للعصمة. هذا هو الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، وهو الذي أيضا جاء في بعض كلمات المعاصرين من أن الآية لا دلالة فيها على العصمة. العبارة هكذا يقول: إن المراد قالوا أن المراد قال إن الأمر بالإطاعة لا يفرض دائما عصمة الشخص المطاع، بل ربما يكون واردا في مجال التأكيد على حجية قوله، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا الله ورسوله بالعمل بها والسير عليها. ففي الوقت الذي لا نستطيع التأكيد بأنها تثبت الحقيقة بشكل مطلق، يعني ماذا؟ يعني قد أن قول الفقيه أو قول المرجع أو قول أولي الأمر ولي الأمر هي الحقيقة بشكل مطلق؟ لا، قد تكون هي الحقيقة وقد لا تكون هي الحقيقة. مع ذلك أن الشارع أمرنا ماذا؟ والراد عليهم، ها؟ كالراد علينا، والراد علينا ها؟ كالراد على الله. إذن وجوب الإطاعة موجودة، ولكنها تدل على العصمة ولا تدل على العصمة؟ لا ملازمة. وكما في الكثير من الأحاديث التي دلت على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي، وذلك انطلاقا من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية، وهذا هو الجواب بالجمع الحكم الظاهري، ولكن بعبارة أخرى أنه الشارع يرى بأنه 90% أن الفقيه يصيب الواقع، 10% ماذا؟ يخطئ الواقع. وإذا لم يجعل الحجية في قول الفقيه، هذه كل الإيجابيات ماذا؟ تذهب من قول الفقيه. من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتب على الاتباع لهم وبين النتائج السلبية. وعلى ضوء هذا فإننا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلا على تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين، بعيدا عن الأحاديث الواردة في هذا المجال. فنفس الآية لا دلالة فيها على العصمة. تبقى عندنا ماذا؟ ها؟ تبقى عندنا الروايات التي دلت أن المراد بأولي الأمر هم ماذا؟ هم أئمة أهل البيت. يقول ثم قال: إن من الممكن السير مع الأحاديث التي تنص على أن المراد من أولي الأمر الأئمة المعصومين مع الالتزام بسعة المفهوم. يعني أولي الأمر يختص بالمعصومين أو لا يختص؟ لا يختص، على أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث وأئمة أهل البيت في الإشارة إلى التطبيق بعنوان ماذا؟ التفسير. الروايات تشير إلى التطبيق، ولكن نحن نفهمه على أنها ماذا؟ تفسير للآية وليس تفسيرا للآية. فيكون من قبيل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مصداقه الأول أمير المؤمنين، ومصداقه الثاني والثالث والرابع أنا وأنت وجميع المؤمنين. فكثير من الروايات قالت بأنه المراد من أمير الذين آمنوا هو من؟ هو علي. ولكن من الواضح أن هذا ليس تفسيرا للآية، وإنما هو بيان ماذا؟ بيان مصداق الآية للتأكيد على حركة القرآن المستقبلية في القضايا الفكرية والعملية الممتدة بامتداد ماذا؟ بامتداد الحياة. إذن يوجد في هذا الكلام بحثان. البحث الأول هذا الذي أشار إليه سيد الطباطبائي، وهو أن الآية لا دلالة فيها على العصمة من خلال وجوب الإطاعة، لأن وجوب الإطاعة لازم عام. والثاني أنه الروايات الواردة لا دلالة فيها على الاختصاص، وإنما هي من بيان ماذا؟ التطبيق. أما فيما يرتبط بالروايات ذاك بحث آخر، مقام آخر، عندما نأتي إلى البحث الروائي سوف نتعرض بأنه في الروايات أكو دلالة على الاختصاص أو لا توجد فيها دلالة ماذا؟ على الاختصاص. الآن بحثنا في المقام الأول، وهو أن الآية فيها دلالة على الإطاعة، فيها دلالة على العصمة أو لا توجد فيها دلالة على العصمة. أتصور أن الإخوة يتذكرون نحن في مقدمة بحث هذه الآية أشرنا إلى نكتة، لو كان ملتفت إلى تلك النكتة هذا الإشكال بعد لا يرد، وهو أن الإطاعة في القرآن والروايات على قسمين: إطاعة مطلقة وإطاعة ماذا؟ مقيدة. إذا كانت الإطاعة مقيدة من الواضح بأن الإطاعة المطلقة لا تلازم ماذا؟ لا تلازم العصمة. يعني أنما يجب طاعة الفقيه مطلقا، أو إذا كان قوله مطابق للواقع أو لم يعلم بمخالفته للواقع، أي منهما؟ من الواضح بأن الأدلة الدالة على حجية قول الفقيه، التفتوا جيدا، الأدلة الدالة على حجية قول الفقيه أو المرجع أو أولي الأمر أو القاضي، الأدلة ماذا تقول؟ أن حجية أقوالهم مطلقة لو مقيدة، ها؟ كلها. فلهذا نجد أن علماءنا فتحوا بابا مستقلا في علم الأصول بعنوان باب الإجزاء. هذا باب الإجزاء لماذا فتحه العلماء؟ قالوا أن الفقيه إذا قال شيء ثم بعد ذلك ماذا؟ تبدل رأيه إلى شيء آخر، أو علم خطأ رأي الفقيه، فهل يجزي أو لا يجزي؟ هذا مضافا إلى الروايات الواردة بأن الفقيه إن أصاب فله، ها، إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وهكذا عندما أنت ترجع إلى الأدلة الدالة على حجية قول الفقيه إما بالقرينة المتصلة وإما بالقرينة المنفصلة، كلها تبين أنه ماذا؟ أن الفقيه طاعته مطلقة أو مقيدة. هو أساسا طرح البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، يعني ما هو؟ يعني أن الفقيه يصيب الواقع أو يخطأ الواقع، ها؟ قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ ومن هنا تجد بأن مدرسة أهل البيت أكدت على نظرية التخطئة لا على نظرية ماذا؟ على نظرية التصويب. هذه كلها ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن إطاعة القاضي، أن إطاعة الفقيه، أن إطاعة المرجع، أن إطاعة ولي الأمر التي هي فوق هذه جميعا، كلها طاعة مطلقة لو طاعة مقيدة بعدم العلم بالخلاف، ها؟ طاعة مقيدة بعدم العلم بالخلاف. هسه إذا تم ذلك، تعالوا في الآية المباركة لنرى أنها لا، هل توجد فيها قرينة على الطاعة المقيدة أو لا توجد فيها، وهل يوجد في القرآن قرينة على الإطاعة المقيدة أو لا توجد، وهل توجد في الروايات قرينة على الطاعة المقيدة أو لا توجد. هذا أمامكم القرآن وأمامكم الرواية بأنه إطاعة الرسول، التفتوا جيدا، إطاعة الرسول إطاعة مطلقة لو إطاعة مقيدة، ها؟ صريح القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الرسول، هذه أطيعوا الرسول مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة. يوجد في القرآن دليل واحد ما لم تعلموا بالخلاف، أو يوجد عندنا مثل هذا المورد؟ في الروايات عندنا يوجد دليل ما لم تعلموا بخلاف رسول الله، بخطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الإطاعة في قوله أطيع الرسول مطلقة، حيث أن إطاعة أولي الأمر ثبتت بنفس إطاعة ماذا؟ إطاعة الرسول. يعني الآية قالت أطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فنفس تلك الطاعة الموجودة لرسول الله موجودة لمن؟ لأولي الأمر. ولعله هذه هي النكتة، أنه لم تكرر مرة ثالثة الإطاعة، لم تقل الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر، لأنه احتمال كان يوجد في أطيع أولي الأمر أن تكون ماذا؟ مقيدة من هنا أو من هناك. أما حيث أن القرآن يريد أن يثبت أن الطاعة الثابتة لأولي الأمر هي نفسها الثابتة لمن؟ لرسول الله، بعد لم يكرر كلمة الإطاعة. يتذكر الإخوة في بحث سابق نحن أشرنا، قلنا تكرار الإطاعة دائما ليس للتأكيد، في بعض الأحيان كما في محل في محل الكلام أن ترك التكرار يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد. يتذكر الإخوة هذه النكتة أشرنا إليها، قلنا أن أطيع الله وأطيع الرسول، هذه أطيع الثاني ليس للتأكيد، ولو تركت كان يفيد ماذا؟ التأكيد، لأنه كان يثبت أن إطاعة رسول الله هي إطاعة ماذا؟ هي إطاعة الله. أما عندما تركت الإطاعة في أولي الأمر قال أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالإطاعة الثابتة لأولي الأمر هي الثابتة لمن؟ لرسول الله، والثابتة لرسول الله مقيدة بعدم العلم بالخلاف أو غير مقيدة. أمامكم القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني ما لم تعلموا بالخلاف لو مطلقا، وإذا قلنا بأنه هذا لازم أعم لابد كل هاي الأدلة الدالة على الإطاعة والاتباع والأخذ بما أمر ونهى كلها لابد ماذا؟ أن نقيدها، ولم يقيدها حتى علماء السنة، حتى علماء السنة لم يقيد. نعم علماء السنة عندهم تفصيلات أخرى يقولون أنه في الأمور الحياتية ليس معصوم، مثلا قبل النبوة ليس معصوم، قبل البلوغ ليس معصوم، هذه تفصيلات، غير أنه ما بينه بعنوان أنه وحي من الله سبحانه وتعالى مقيد ماذا؟ بعدم العلم بالخلاف. فلهذا اتفاق المسلمين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لو بين شيئا بعنوان أنه ماذا؟ بعنوانه أنه هو الوحي يخطأ فيها ولا يخطأ فيه؟ لا يخطأ فيها أبدا، هذا اتفاق علماء المسلمين. نعم فيما يرتبط بالأمور الحياتية، فيما يرتبط بالموضوعات ذاك بحث آخر. إذن لو نظرنا إلى ظاهر الآية المباركة فما ذكر من إطاعة الفقهاء والمراجع وولي الأمر في زمن الغيبة ونحو ذلك، هذه كلها قياس ماذا؟ مع الفارق، لأن الإطاعات التي ذكرت في كلمة القائل بأنه من قبيل هذه من قبيل فإننا وكما في الكثير من الأحاديث الدالة على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون، تلك الروايات والأدلة إما معها قراء متصلة أن وجوب الإطاعة مقيد ماذا؟ بعدم العلم بالخلاف، وإما فيها قراء ماذا؟ منفصلة بأن هذا الوجوب أن الإطاعة للفقهاء وللمراجع وأولي الأمر في زمن الغيبة إنما هي مقيدة ماذا؟ بعدم العلم بالخلاف، وأساسا مذهب الإمامية قائم على ذلك. إذن تلك التي ذكرت في الروايات هي الإطاعة ماذا؟ المقيدة، وما ذكر في الآية هو الإطاعة ماذا؟ المطلقة. فقياس الآية بتلك الروايات وبإطاعة الفقهاء قياس مع الفارق. فإذا كانت الإطاعة مطلقة لماذا تثبت العصمة؟ لأنه معناه أنه بعد تخالف الواقع ولا تخالف الواقع، لا تخالف، وإلا لو كانت مخالفة للواقع القرينة العقلية جزما تقول لابد أن تكون مقيدة ماذا؟ بعدم مخالفتها للواقع. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 390، يقول وأنت الجزء الرابع، وأنت بالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط هذه الشبهة من أصلها. لماذا سيدنا تعرف سقوط هذه الشبهة من أصلها؟ يبين ذلك في صفحة آخر صفحة 389. مرارا ذكرنا أن الميزان مو كتاب أولا ثانيا ثالثا، المطالب متداخلة. يقول ولا ينبغي أن يرتاب في أن هذه الإطاعة المأمور بها في قوله أطيع الله وأطيع الرسول إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط ولا مقيدة بقيد، وهو الدليل على أن الرسول لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء يخالف حكم الله في الواقع. وإلا لو كان رسول الله يأمر أو ينهى عن شيء مخالف لأمر الله في الواقع فإطاعته لابد أن تكون مقيدة أو لا تكون مقيدة؟ لابد أن تكون مقيدة، مع أنها ماذا؟ مع أنها مطلقة. إذن صحيح عندنا أطيع الله وأطيعوا الرسول، وتعدد الإطاعة يستدعي تعدد ماذا؟ الأوامر. ولكن أوامر الرسول تخالف الحكم الواقعي أو لا تخالف؟ وإلا لو كانت مخالفة أيضا لابد أن تكون ماذا؟ مقيدة. ولا دليل على التقييد لا في كتاب ولا في سنة من الفريقين من علماء المسلمين جميعا. يقول على وهو الدليل على أن الرسول لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء يخالف حكم الله في الواقع، وإلا كان فرض طاعته تناقضا، لأنه الله ينهى عن الفحشاء والمنكر ويأمرنا باتباع رسوله مطلقا، والمفروض أن رسوله قد يخطأ، لا يتعمد، قد يخطأ فيأمرنا ماذا؟ ها؟ بالفحشاء، فيلزم أن الله قد أمرنا بالإطاعة رسول الله، يعني إطاعة الفحشاء، ونهانا ماذا؟ عن الفحشاء، وهو جمع للنقيضين. فلهذا وجدتم أن مثل فخر الرازي الذي هو يحاول أن كل آية يصرف مدلولها عن أهل البيت، وجد أن هذه الآية بعد مقابل للإشكال فيها من حيث دلالتها على العصمة، قال دالة على العصمة جزما، في صفحة المجلد الرابع المجلد العاشر صفحة 5، قال فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وكل من ثبت كذلك فلا بد أن يكون معصوما، فثبت قطعا أن أولي الأمر لا بد أن يكون معصوما. هذا ملتفت إلى هالنكتة، أن الإطاعة في الآية ماذا؟ ليست إطاعة تعليقية، وإنما إطاعة ماذا؟ ها؟ جزمية أولا، وليست جزمية مقيدة، بل جزمية ماذا؟ مطلقة ثانيا. الآية لم تقل أطيعوا الرسول، وقيد مثلا في دليل آخر ماذا؟ ها؟ وقيد في دليل آخر ما لم تعلموا بخلافه للواقع. فإذا ثبت عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مورد ذكر خلاف الواقع، ولو خطأ هسه اشتباها نسيانا، هسه على مستوى بيان الحكم الشرعي أو على مستوى تطبيق الحكم الشرعي أيضا لا يعقل. فلهذا إن شاء الله في بحث لاحق سنشير إلى هذه النكتة، وهو أنه قد يقول قائل بأن الشارع قد أن النبي الأكرم قد يبين الحكم الشرعي، ولكن في مجال تطبيقه قد ماذا؟ قد يخطئ. يعني مثلا يصلي صلاة الصبح بدل ركعتين يصليها شقد؟ 3 ركعات. أو صلاة الظهر 4 ركعات يصليها شقد؟ ها؟ 3 ركعات مثلا. يشتبه في التطبيق لا في بيان الحكم الواقعي. هسه هذا همتين. طبعا احنا تقدم هذا البحث منا مفصلا في بحث سهو النبي في الأصول العامة، ولعلنا نوفق أيضا هنا نشير إلى بعض النكات فيه وما أجاب به بعض المعاصرين أن هذا معقول لا محذور فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجعله يديم الخطأ، بل ينبهه ماذا؟ على الخطأ. البعض هكذا يتصور حتى من المعاصرين أنه قد يخطأ في التطبيق ولكنه لا يديم ماذا؟ على الخطأ. الله مباشرة ماذا يفعل؟ ها؟ يصحح خطأه. أساسا نرى أن هذا ممكن أو غير ممكن. فلهذا هناك في صفحة 389 من الجزء الرابع من الميزان، وهكذا في صفحة 391 يقول فالآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، ولم تقيده بقيد ولا شرط، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا أولي الأمر فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا خطأهم، فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة ماذا؟ لهم عليكم. هذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة لا في كتاب ولا في سنة بالنسبة إلى رسول الله وأولي الأمر طاعتهم ما هي؟ طاعة رسول الله، وإن علمتم خطأهم فقوموهم بالرد إلى الكتاب والسنة. فما هذا معنى قوله أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ثم تقول لعله الله سبحانه وتعالى، التفت لجيد، لعل القائل يقول بأنه الله سبحانه وتعالى اعتمد على قرينة عقلية. صحيح لم يأتي في الآيات والروايات ما يقيد، اعتمد على قرينة ماذا؟ على قرينة عقلية، وهي بأنه من الواضح بأنه إذا أمر بما يخالف وعلمنا بالمخالفة فلا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ الخالق. هنا سيد الطباطبائي يجيب على هذا دفع الدخل المقدر في صفحة 391، يقول مع أن الله، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، مع أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفروضة. يقول أولا أمرنا بطاعة الوالدين، ومن الواضح أن طاعة الوالدين أدنى بمراتب من طاعة ماذا؟ أولي الأمر. وأوضح القيد هناك ولم يوضح القيد هنا. إذن لو كان الاعتماد على القرائن العقلية كافيا لكان ينبغي أن يعتمد عليه فيما هو دون هذه الطاعة، فضلا عن هذه الطاعة التي هي ضرورية في حياة الأمة ولا تنقطع عن حياة الأمة. مع أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة، كقوله في الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تشتمل على أساس الدين وإليها تنتهي عامة أعراق سعادة الإنسانية، لأنها مسألة مرتبطة بولاية ماذا؟ بولاية الأمة بالمرجعية في الدين. على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر وذكر لهما معا طاعة واحدة، فقال ولا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم، فلو جاز شيء من ذلك على الأم أم على أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم، فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أي تقييد ولازمه اعتبار العصمة. إذن وجوب الإطاعة هنا مطلقة، ووجوب الإطاعة المطلقة لازمه ما هو؟ لازمه العصمة. فليس وجوب الإطاعة لازم أعم، بل هنا لازم مساو. نعم وجوب الإطاعة يكون لازما أعم إذا كان وجوب الإطاعة ماذا؟ مقيدا ولم يكن ماذا؟ ولم يكن مطلقا. واضح؟ الذي يا وأحسنتم، هذاك هم جواب في محله، وهو أنه القرينة العقلية على الخلاف عندنا قرينة عقلية ماذا؟ على إثبات العصمة. فإذا هذا الكلام وهو أن الآية لا دلالة فيها على العصمة بعد كلام غير تام، وإنما كما ذكرنا في أبحاث سابقة أن هذه الآية بإجماع الفريقين يعني من السنة والشيعة يقولون بأن الآية تدل على العصمة، وإنما وقع الاختلاف في المراد بماذا؟ في المراد من أولي الأمر. وقد ثبت لكم أساسا لم يدعي أحد من المسلمين غير أئمة أهل البيت أنهم ماذا؟ أنهم معصومون، فيوجد إجماع أيضا على عدم عصمة ماذا؟ ها؟ غير أهل البيت، ولكن لا يوجد إجماع من المسلمين على عدم عصمة أهل البيت. ما أدري واضح ولا؟ هاي النقطة التفتوا إليها. يوجد إجماع من المسلمين على عدم عصمة غير أهل البيت، غير الرسول الأعظم طبعا، الرسول الأعظم استثنوا. بعد الرسول الأعظم يوجد هناك من تدعى له العصمة؟ لا يوجد، لا من الخلفاء ولا من غير الخلفاء ولا من العلماء، لا يوجد. ولكنه أهل البيت أيضا يوجد إجماع من المسلمين على عدم العصمة أو لا يوجد؟ لأن الإمامية كلهم يقولون ماذا؟ بعصمة أهل البيت. فتوجد بعض فرق المسلمين لا يقولون بالعصمة، مو إجماع على المسلمين. وهذا يفيدنا أيضا، يعني هذا جواب آخر نستطيع أن نقوله للفخر الرازي، خلوا ذينكم جيدا يمي. الفخر الرازي قال يوجد إجماع، الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ هو قال بعد قال أن الآية دالة على حجية الإجماع، ويوجد إجماع من الأمة على عصمة أحد، ها؟ بل يوجد إجماع على عدم عصمة أحد، كل المسلمين لا يقولون بعصمة أحد غير الأئمة، أما أهل البيت يوجد إجماع على عدم عصمتهم أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت ذاهبة إلى عصمة ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الكلام إذن غير تام. طبعا القائل أيضا يؤكد هذا المعنى في الرسالة التي أيضا جاءت أخيرا، نفس العبارات موجودة فيها، يقول ما قلناه من أن الأمر بالإطاعة في ذاته لا يدل بحسب مضمونه على العصمة لكفاية كون الشخص حج على التكليف من حيث هو فقيه أو نحو ذلك، لأن المسألة إذا كانت بلحاظ قبح الأمر بإطاعة من كان في معرض المخالفة للواقع كما جاء في كلام ابن قبة فقد ثبت بطلان ذلك وعدم قبحه، وإذا كانت بلحاظ آخر فما هو؟ لهذا فإن الآية لا تدل على العصمة، على أن المراد بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون، وعلى أن المراد بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون إلا بلحاظ الأخبار الواردة في الموضوع وهي كثيرة، ولكنه يقول هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التطبيق لا بلحاظ التفسير. سيبقى عندنا الإشكال السابع، بعد يأتي هذا الإشكال السابع إذا تسمحون، أنا في الدقيقة دقيقتين أبين ما بيفد مسألة. الإشكال السابع يقول أنه الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم هذه منكم يعني تدل على أنه بشر، فإذا كان بشرا والبشر العادي لا يشترط فيه العصمة، لأن الآية قالت ماذا؟ منكم، يعني واحد من عندكم. هذا إذا تذكرون نفس البيان الذي ذكره البعض من أن الآية إنما عندما قالت إنما أنا بشر مثلكم، فكما أنا وأنت لا توجد عندنا ولاية تكوينية، فلا بشر مثلكم أيضا ماذا؟ لا توجد فيه ولاية تكوينية، وهذا مدفوع أن البشرية لها مراتب لعله توضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.